Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. العلاقات المغربية الأوروبية، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تحل بالرباط في أول زيارة لها إلى المغرب في إطار مهامها كرئيسة للمفوضية. زيارة تندرج في إطار الشراكة الثنائية بين الجانبين. المغرب والاتحاد الأوروبي أطلق عام 2019 شراكة من أجل ازدهار مشترك تعد إطارا قانونيا جديدا ينظم العلاقات الثنائية. في تونس، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، جمعية القضاة التونسيين تقرر تعليق العمل في كافة المحاكم اليوم وغدا وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس رفضا لحله. بموازاة مع ذلك تزايدت التحذيرات من عديد الأطراف الخارجية وعبرت عن بالغ القلق إزاء قرار الرئيس سعيد الذي يهدد سيادة القانون. وفي العراق، رئيس مجلس النواب يعلن عن إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إثر انقضاء المهلة الدستورية وفشل المجلس في انتخاب أحد المرشحين. البرلمان لم يتوافق الاثنين الماضي في عقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية للجلسة. نبدأ هذه النشرة إذن من الرباط التي حلت بها أمس رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في أول زيارة لها إلى المغرب في إطار مهامها كرئيسة للمفوضية. زيارة تدخل في إطار تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين الجانبين على اعتبار المغرب شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي. وصباح اليوم استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش السيدة فون دير لاين، وشكل هذا اللقاء فرصة للتعريف والنقاش حول عدد من الأوراش الإصلاحية الكبرى التي فتحها المغرب ودورها في تحقيق التنمية. وخلال لقاء صحفي مشترك مع رئيس الحكومة، أبرزت رئيسة المفوضية الأوروبية الأسس الجديدة للشراكة بين الجانبين، وتقدمت بتعازيها الحارة للشعب المغربي على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان.
أنا سعيدة جدا لتواجدي في المغرب. اسمحوا لي بداية أن أتقدم بأحر مشاعر المواساة والتعازي لوالدي الصغير ريان، ومن خلالكم السيد رئيس الحكومة إلى كل الشعب المغربي. العالم بأسره استحسن الجهود الحثيثة التي بذلها رجال الإنقاذ المغاربة. طورنا معا شراكة استراتيجية، شراكة وثيقة وقوية، علاقاتنا تاريخية. إن تحدثنا بلغة الاقتصاد والتجارة، فمن المهم أن أبرز أن المغرب هو أول شريك للاتحاد الأوروبي على مستوى القارة الإفريقية. إرادة التعاون والشراكة بيننا متبادلة، نعمل معا على بلورة شراكة خضراء، وهذا سيسمح لنا بتعزيز التزامنا في مجال الطاقة النظيفة. نتعاون أيضا لرفع منصب التواصل بين مجتمعاتنا بفضل شراكتنا الرقمية. في هذا السياق نولي اهتماما كبيرا لدور الشباب ودوره الحاسم على مستوى تقدم مجتمعاتنا. لهذا نولي أيضا مكانة هامة لدور التربية والثقافة في تعاوننا الثنائي.
À l'éducation et à la culture dans notre coopération bilatérale.
زيارة السيدة أورسولا فون دير لاين للمغرب تندرج إذن في إطار الشراكة الثنائية بين الجانبين. وكان المغرب والاتحاد الأوروبي أطلق في يونيو 2019 في بروكسل الشراكة الأورو-مغربية من أجل ازدهار مشترك، والتي تعد إطارا قانونيا جديدا ينظم العلاقات الثنائية. وتتمحور هذه الشراكة حول أربعة مجالات مهيكلة تتمثل في تقارب القيم والتقارب الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والمعرفة المشتركة، ثم التشاور السياسي والتعاون المتقدم في قضايا الأمن. كما تقوم على محورين رئيسيين يهمان التعاون في مجال البيئة ومكافحة التغير المناخي وفي مجال التنقل والهجرة. للتعليق معنا من الدار البيضاء الخبير الاقتصادي المهدي فقير.
في تقديري أنه لن يكون هناك تغيير في الأسس. الأسس واضحة ذات طابع استراتيجي ووجودي بالنسبة للطرفين، وبالتالي على الصعيد الاقتصادي في تقديري أن المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى هو أولا تحصين هذه العلاقة التجارية بين الطرفين والعلاقة الاقتصادية من يعنيها سحابات الصيف العابرة، وبالتالي التحصين اليوم أصبح مطلوبا على الصعيد القانوني والسياسي، وكذلك من مستوى آخر وتنويع هذه الشراكة وتمكينها أكثر وإعطاها بعدا إقليميا وجهويا وقاريا. في تقدير ما يفعل الاتحاد الأوروبي من أجل أولا تجاوز كبوة خروج بريطانيا العظمى، وكذلك التبعات القاسية لأزمة الكوفيد 19، فهذا التحصين وكذلك المقاربة النوعية في تقدير هذا المنظوران الجديدين المطلوبين، لكن الأسس هي أسس استراتيجية لما حيد عنها، والطرفان بطبيعة الحال لا يفتأان يؤكدانها حيثما جاءت الفرصة وسنحت الفرصة.
إلى تونس الآن، الرئيس قيس سعيد يواجه ضغوطا متزايدة من جانب مسؤولين في الأمم المتحدة، وفي دول عدة حذروا من أن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء يهدد سيادة القانون. وقال سفراء دول المجموعة السبع والاتحاد الأوروبي المعتمدين في تونس في بيان مشترك أنهم قلقون بشدة إزاء قرار الرئيس سعيد، مشددين على أن القضاء الشفاف والمستقل والفعال وفصل السلطات هما أمران أساسيان لديمقراطية فاعلة تخدم شعبها. ومن جانبها اعتبرت منظمة العفو الدولية أن ما وصفته بالهجوم على الهيئة القضائية يمثل تهديدا خطيرا للحق في محاكمة عادلة. وجاء البيان بعد ساعات من إبداء الولايات المتحدة قلقها من خطوة الرئيس التونسي، معتبرة أن القضاء المستقل عنصر حيوي لديمقراطية فعالة وشفافة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس إنه من الضروري أن تحافظ الحكومة التونسية على التزاماتها باحترام استقلال القضاء وفقا للدستور. واحتجاجا على قرار رئيس قيس سعيد حل المجلس على القضاء، قرر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تعليق العمل في كافة المحاكم اليوم وغدا، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس رفضا لحله، فيما أعلنت أزيد من 40 منظمة من المجتمع المدني في البلاد رفضها لأي تدخل للسلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية. نفتح الخط لمراسلنا في تونس فاتح الفالحي.
نعم، انطلق تصعيد القضاة ضد قرار الرئيس التونسي بحل المجلس الأعلى للقضاء اليوم. هنالك إضراب في المحاكم التونسية بدعوة من جمعية القضاة التونسيين. الجمعية أعلنت أن الإضراب سيكون على يومين اليوم وغدا، ودعت القضاة بكافة أصنافهم إلى مظاهرة احتجاجية غدا الخميس أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء ضد قرار الرئيس التونسي. جمعية القضاة قالت إن الإضراب اليوم وغدا لن يشمل بعض القضايا الحساسة والعاجلة مثل قضايا الإرهاب. هذا الإضراب لم تدعمه نقابة القضاة وهي الهيكل الثاني المؤطر للقضاة، وهي تبدو وكأنها مع قرار الرئيس التونسي بحل المجلس الأعلى للقضاء، ما يعني أن هنالك انقسام في المواقف داخل الجسم القضائي نفسه. ضمن آخر تطورات وفي تحدي لقرار الرئيس التونسي، أعلن المجلس الأعلى للقضاء أنه سيبقى في انعقاد دائم خارج المقر المغلق منذ يوم الاثنين. إضافة إلى ذلك أعلنت 45 جمعية من بينها نقابة الصحفيين التونسيين رفض حل المجلس الأعلى للقضاء.
محطتنا الموالية العراق، حيث أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أمس إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من اليوم ولمدة 3 أيام بعد انقضاء المهلة الدستورية وفشل البرلمان في انتخاب أحد المرشحين. وينص الدستور العراقي على انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال مدة أقصاها 30 يوما من انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب، إلا أن هذه المدة انقضت أمس باعتبار أن مجلس النواب عقد جلسته الأولى في 9 يناير الماضي، ولم يتوفق مجلس النواب الاثنين الماضي في عقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية للجلسة وأبرزها الكتلة الصدرية نتيجة الخلافات بشأن المرشحين للرئاسة وأيضا بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة. وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ العام 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية والسنة رئاسة البرلمان والشيعة رئاسة الحكومة، ويمنح إرجاء انتخاب رئيس الكيانات السياسية فرصة أطول للاتفاق على مرشح للرئاسة، إلا أن خبراء قانونيين يرون أن قرار مجلس النواب الأخير غير دستوري، وأن المواعيد والإجراءات المتعلقة بقانون الانتخابات لا يمكن تجاوزها إلا بقرار من المحكمة الاتحادية أو بتعديل القانون. للتعليق معنا من بغداد خالد العرضاوي، مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية.
اليوم احنا دخلنا بعد ما لم يتم اكتمال النصاب في جلسة اختيار رئيس الجمهورية في هذا الشهر وللدورة النيابية الحالية، دخلنا إلى مشكلة دستورية جديدة، وهي أنه رئاسة البرلمان، يعني النص الدستوري واضح في فتح باب الترشيح لثلاثة أيام، وبعد هذه الثلاثة أيام يغلق الترشيح، ثم بعدها أنه يجري التصويت على المرشحين بعد استيفائهم للشروط القانونية. يشير النص الدستوري إلى أنه في حالة عدم انتخاب الرئيس الجمهورية في جلسة بسبب نقص النصاب أو أي سبب آخر، أنه أنت تفتح ترشيح مرة أخرى. هذا يحتاج إلى تعديل دستوري، وهذا اجتهاد من قبل رئاسة البرلمان. حقيقة اليوم لاحظنا حتى أنه السيد رئيس الجمهورية قدم طلب إلى المحكمة الاتحادية لتحديد دورة بعد عدم انتخاب رئيس جمهورية جديد. يعني هذا المنطقة الفراغ الدستوري اللي حاليا دخلنا فيها، كيف يتم التعامل مع منصب رئيس الجمهورية الحالي وماذا يعمل؟ أنا أعتقد أنه هذه فوضى سياسية وفوضى قانونية نعيشها في العراق، ولذلك أنه لاحظنا أنه كل كتلة سياسية تتخندق في خندق خاص بها وتحاول أن تفرض أجنداتها على الكتل الأخرى بخلاف التوقيتات الدستورية وبخلاف مصالح العراق وشعبه.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.